أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد،
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المسألة 51 حيث احتاط الماتر رضوان الله عليه احتياطا وجوبيا في الامتناع عن التزوج بالأمة إلا بشرطين: عدم وجدان الطول بمعنى المهر كما هو قال في المسألة، وخوف الوقوع في المشقة أو الزنا كما هو عبر. وذكرنا أن أصل المسألة ناشئة من الآية المباركة التي دعت إلى ذلك، وقد بحثنا بالأمس مقتضبا الآية المباركة: ومن لم يجد طولا منكم أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم، إلى آخره. وفي أواخرها أيضا أضيف شرط خشية العنت. وأن تصبروا خير لكم، في آخرها حكم الأخير. هذه الآية المباركة وردت بمضمونها مقتضبا أيضا روايات. قبل أن ندخل في الروايات، لعلنا ألمحنا بالأمس إلى أن المتقدمين قد عملوا بهذه الآية قولا واحدا تقريبا، ولكن معظم المتأخرين قد انعكس الأمر عندهم، وهذا من الموارد النادر التي خالف فيها المتأخرون المتقدمين، فانقلبت الشهرة أو الإجماع بشهرة أو إجماع يكاد يكون مو إجماع مثله من الطرفين، مو إجماع يعني في شذوذ عن المتقدمين وفي شذوذ عما ذهب إليه المتأخرون أيضا. لكن يا إخوان، ما تقدم من الاستدلال بالآية المباركة أشكل عليه في الكلمات بخمس أو ست إشكالات كلها واضحة الانتفاع حقيقة، يعني على المباني الموجودة لدى المتأخرين. مثلا بعضهم شكك في أصل وجود مفهوم الشرط وحجيه، وجوابهم مبنائي في الأصول. بعضهم على أن الاستدلال لا يتوقف عليه أساسا. بعضهم شكك في استفادة مفهوم الشرط من كلمة من، وأنها مو مثل كلمة إن، وجوابه أيضا واضح، فإن من الشرطية في إفادتها للشرطية مثل إن الشرطي من جهة أصل إفادة الشرطي، فصغر الشرط موجود. بعضهم شكك بعد أن سلم بالكبرى والصغرى في مقاومة مثل مفهوم الشرط لرفع اليد به عن عمومات الحل، وهذا أيضا جوابه أوضح من أن يخفى. بعضهم قال بأن الآية في مقام الإرشاد إلى ما ينبغي أن يكون من العقلاء، فلا يستفاد منها حكم شرعي تعبدي، أيضا هذا جوابه أوضح من أن يحتاج إلى الإطالة يا إخوان، فإن ظاهر الآية أنها في مقام، وظاهر الشارع أنه في مقام التشريع، خصوصا البيان القرآني نعم لا مانع لدينا من الحمل على الإرشادية إن وجدت قرائن واضحة تجعلنا نحمل على الإرشادية، أما في غير هذا فلا. هذه إشكالات لا ينبغي الإطالة والتعرض لها تفصيلا واحد بعد واحد والجواب عليها. والسيد في المستمسك ذكرها وأجاب عليها مقتضبا، وأما السيد الخوي رحمة الله عليه فاكتفى بالإلماح إلى أنها إشكالات على الآية واضحة الدفع من دون أن يذكرها أصلا. ونحن باعتبار المسألة من مسائل العبيد والإماء أيضا، فأصل بحثها للتبرك، فالإطالة لا تنبغي مع كون المسألة ليست ذات مع ذات ابتلاء. جيد، إذن فالمتحصل من بحث الآية المباركة أنها في مقام التشريع، وأنها تفيد حكما شرعيا يمنع من الزواج بالإماء، الزواج مو شيء آخر، مو الوطئ بالملك ولا بالتحقيق، الزواج إلا إذا لم يستطع الإنسان طولا أن ينجح المحصنات، والمحصنات هنا يراد منهن الحرائر بقرينة المقابلة، والتعبير بالمحصنات عن الحرائر قياسا على الإماء، فإن الأمتاء التي تتجاذب بين الأيدي وبالملك وإلى ما هنالك لا تكون محصنة من هذا الأمر، وإن كانت محصنة بمعنى آخر وقد تكون أحصن من غيرها على مستوى الشرف. لكن النكتة اللي أثرناها بالأمس لا ننساها تلخيصا عابرا سريعا، أن الطول في الآية لا دليل على اختصاصه بالمهر، الطول بمعنى القدرة، ذي الطول في الباري عز وجل استخدمت، أولو الطول منكم أيضا ذكرت في آية أخرى. وعلى هذا الأساس القدرة يا إخوان لو كنا والآية لا تختص بالقدرة المالية، فقد إنسان يكون عنده مال لكن لأنه من بيئة اجتماعية منحطة نسبيا لا تقبله الحرائر، أو من بيئة هو حر لكن من بيئة سمعتها من حيث الشرف غير جيدة، ما أحد مستعد يرتبط به من الحرائر مثلا، أو قد تكون سمعته جيدة دينيا لكن خسيس اجتماعيا بالعرف الاجتماعي فلا يرغب به، فلا يستطيع طولا أن ينكح المحصنات، ها؟ فما يختص بالمهر، وإن كان الغالب أن السبب يكون ضيق ذات اليد ماليا فهو من الطول وليس هو الطول، هو هذا اللي نريده. انتبهتوا؟ القيد الثاني اللي ركزنا عليه في الآيات خشية العنت، العنت هو المشقة الشديدة، الخشية قلنا ليس مطلق الخوف ولو الخوف من بعيد، بل خصوص خوف ضرب بأطناب المخيم، يعني صار محدقا بالإنسان، ما لازم يكون وقع فعلا بالعنت، ها؟ لأنه ما علق على العنت، علق على خشية العنت، يعني صار العنت منه قريبا جدا. خوف الوقوع في المشقة ليس بالضرورة، أنا قلت بالأمس خوف الوقوع في الزنا يا أخوان، فإن الوقوع في المشقة قد يكون من الضغط النفسي، ها؟ على نفسه لأنه شريف عفيف متدين لا يقع في الزنا مثلا، ولكنه يقع في العنت في المشقة من الجهة الجنسية إن لم يكن كذلك، ها؟ فحينئذ كما لو لم يكن لديه مال يشتري إماء، وباب التحليل هم مو شائع حلقة كل واحد مالك أما يريدها لنفسه، ها؟ فحينئذ يدور أمره بين أن ينكح الحرة فلا تقبل به لضيق ذات يده مثلا. مرة إنسان ما عنده شبق، ما يصير عنده عنت في هذا الموضوع، مشقة شديدة، ولا يخشى أن يقع في المشقة الشديدة، لأنه هو أساسا ميله إلى هذه الأمور ضعيف، ميله للمعنويات أكثر، فهذا لا يشمله الحكم. فالعنت إذن ليس هو خوف المشقة أو الوقوع في الزنا، نفس الكلام، هو الكلام خوف الوقوع في الزنا هو من مصادق خشية العنت، وليس هو التفسير لخشية العنت. في كثير ناس شرفاء يتضايقون جدا لأجل عدم الوصول إلى مبتغاهم الجنسي، ولكنهم غير مستعدين لارتكاب الحرام. كثير هذا في مجتمع وبيئة المتشرعة والمتدينين واضح أصلا. وعلى هذا فالعنت هو المشقة الشديدة التي يبذل الوسع في سبيل الحفاظ عليها مثلا. فعلى هذا تفسيره بالوقوع في الزنا ليس تفسيرا به بنفسه، بل تفسير بمصداق من مصادقه. هذا على مستوى الآية يا أخوة. ثم الآية خلصت في الأخير، وأن تصبروا خير لكم. مع ذلك حتى لو خفت أن تقع في المشقة، صبرك على هذه المشقة خير لك. وهذا نعمة القرينة، أنا ما أدري إذا ذكرت النكتة بالأمس، نعمة القرينة على أن العنت هنا لا يراد منه الزنا، وإلا إذا يراد منه، إذا في خشية حقيقية من الوقوع في الزنا، كيف يكون الصبر خير؟ الصبر خير يعني كأنها داعوية للوقوع في الزنا بأسلوب غير مباشر، والعياذ بالله.
يصير شديد هؤلاء تناديهم لأخر لكم.
أحسنتم، إذا مو الخوف الوقوع في الزنا.
يعني قصدي مو خير،
إيه؟
من عند الخير يعني
هذا
خير.
وأن تصبروا، وأن تصبروا على خشية الوقوع في الزنا، ما يحتاج للصبر خشية الوقوع في الزنا، هو إما يقع أو لا يقع في الزنا. بينما من يعيش المشقة يستطيع أن يصبر على مشقته، مجرد المشقة الضيق النفسي اللي يتسبب به عدم وصوله إلى مبتغاه الجنسي مع وجود الشبق له والداعوية النفسية له، لا شك ولا ريب أنه هو الذي يكون قابلا لأن يصبر عليه. على كل حال هذا مو هو الدليل، هذا جعلنا قرينة فقط، وإلا الدليل هو نفس الألفاظ. طيب هذا على مستوى الآية المباركة. فالآية دالة بشكل واضح يا أخوان، خلي نكون واضحين، على حكم تكليفي ووضعي بأن الإماء لا يصح نكاحهن إلا في ضمن هذين الشرطين، ومع الشرطين فالصبر خير، أحسن أفضل. أما على مستوى الروايات فهذا من الموارد التي اقتضبت فيها الروايات أكثر من الآيات، وهذا من الموارد النادرة أيضا من الجاية أكوان. عادة الآية وخلص المطلب والروايات توضحه، تبين شرائطه. الآية في هذا الموضوع أوضح من الروايات لأنها تعرض للشروط بشكل تنصيصي واضح. عقد المحدث العاملي في الجزء 20 من الوسائل صفحة 507 الباب 45، عقد الباب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد، هذا الذي يقال له الحجال ويقال له المزخرة ثقة، عن علي بن الحكم، قلنا ينصرف إلى علي بن الحكم بن الزبير النخعي وهو ثقة، هو صاحب الكتاب وهو صاحب الرواية، فإن الثاني المجهول لم يذكر له كتاب ولا نحرز أنه له رواية، عن أبان بن عثمان عن زرارة بن أعين وهما من أصحاب الإجماع، وإن كان أبان في كلام في انحراف المذهبي لكنه ثقة بلا شك. عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج الأمة، قال: لا إلا أن يضطر إلى ذلك. علي بن إبراهيم عن أبي عن إسماعيل بن مرار وغيره. إسماعيل بن مرار يا إخوان ما إلى توثيق مباشر صريح، سيب أخوي يوثقه لأنه من رجال تفسير القرطبي، وربما وثق لأنه من المعاريب، لكن نحن لم نجد له روايات كثيرة إلا بواسطة إبراهيم بن هاشم. لكن إكثار إبراهيم بن هاشم عنه في الكافي وغير الكافي بكثرة يكشف عن شيء. ليش؟ لأن إبراهيم بن هاشم نشر حديثه بقم، ولم يغمز أحد فيه بأنه روى عن شخصية ملتوية، والإكثار عن الضعفاء عند المتقدمين وبالأخص أهل القم كان من المعايب الكبيرة، مو أصل الرواية الإكثار. لكن هنا من مؤيدات الرواية أيضا وغيره، يعني كأنه الرواة متعددون في الطبقة. عن يونس بن عبد الرحمن عنهم عليهم السلام، مو عن الإمام بعينه وحده، عن الإمام الرضا مثلا الكاظم سلام الله عليه، قال: لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حر. انتبهوا هالرواية جميلة، لا ينبغي للمسلم الموسر، الموسر يعني واجد للمهر مرتاح ماديا، أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة، كما لو كان في بيئة ما فيها حرائر، أو هو من بيئة ما قبلنا به الحرائر ولو كان عنده أموال، ها؟ كما لو كان افترضوا بالأمس قلت مرات يكون لا من عشيرة جيدة ومن بيئة جيدة، لكن مو مستوى الخلق، ما أكفت حرة تقبل به تعيش يعجبها، ها؟ فالأمة تقبل على كل حال، ها؟ لأن الأمة مو هي اللي تقبل حقيقة، سيدها اللي يقبل، لأن هو اللي يزوج، لا تقدم على شيء الأمة، تقدر تقول لا؟ في عرف الإيمان ما فيها كذا شيء. إذن هذه نعمة الرواية يا إخوان لعدم تخصيص الطول بالمهر، فإن هذا موسر قضى على المهر. ثم مناسبات الحكم والموضوع يا إخوان تتناسب مع أن لا نقيد القضية بالمهر، لأن مناسبات الحكم والموضوع أساسها تدور مدار خشية العنت، خشية الوقوع في الزنا، خشية الوقوع في مشقة شديدة نتيجة عدم النكاح، فتخصيصها بمن لا يجد المهر بعيد عن مناسبات الحكم والموضوع.
عكس ما تكون أدب
شلون؟
قالت من لم يستطع منكم الطول، يعني أنا قالت المسلم الموسخ فسرت الطول
بالعكس يا شيخنا، هناك قال من لم يستطع طولا الماتن، في الماتن شو فسر الطول؟ بالقدرة على المهر. قال اللي ما يقدر على المهر يستطيع ماذا؟ أن يتزوج
الأمة.
طيب من لا يستطيع على الحرة من غير جهة العجز عن المهر، لازم تفسيري أنه لا تشمله الآية، كما لو كان إنسان خسيس اجتماعيا ما تقبل به الحرائر، أو أنفه كبير جدا الحرائر ما يعجبها، مثلا غير مستوى الخلقة. الرواية فرضته موسر ومع ذلك لا يستطيع أن يتزوج بالحرائر. شوفوا، لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة. هو موسر ولا يجد حرة، يعني يستطيع دفع المهر للحرة ولا يجد حرة، فقد نصصت الرواية على أنه واجد للمهر ومع ذلك إن لم تقبل به الحرة يجوز له تزوج الأمة. تبتم؟ احنا ما نريد شيخنا، أنا كنت دقيق في التلخيص اليوم وفي الشرح الأمس، أنا ما أريد أقول بأن المهر في مقابل تلك، أن نصصت أن المهر مصداق من مصادق من لا يجد طولا، والآية نصصت على أن الطول قد يكون لعدم الإيثار، وقد يجتمع مع الإيثار أيضا عدم الطول للحرائر. فهذا الذي نصصت عليه الرواية من هالجهة أفادت التعميم. الرواية الثانية وبالإسناد، يعني نفس الإسناد السابق، عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال صلوات الله وسلامه عليه: لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو يقدر على الحر. طبعا كلمة لا ينبغي منها الإحسان تعرضينها في لغة الروايات، لا ينبغي مو مثل في لغة الرسائل العملية، لا ينبغي هو سد باب العدم، سد باب الانبغاء. اي ماشي، انا قلت في محله بان لا ينبغي لا تفيد الحرمه ايضا
مطلق المرجوحيه،
مطلق مو انها تدل على مطلق المرجوحيه، لا نستطيع ان نستظهر منها اكثر من مطلق المرجوحيه، خلافا للسيد الخوي اللي كان يصر على ان لا ينبغي سد بابل وهو يتفوق مع الحرمه. وعن عده من اصحابها، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير موثقة بعد واضح فيها سماعة وعثمان بن عيسى من الواقفيين، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يتزوج الأمة قال: لا بأس إذا اضطر إليها، يعني إن لم يضطر ففيه بأس. جيد. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير صحيح سندا إلى هنا يعني موثقة، عن بعض أصحابنا مرسلة، لكن مرسلة منه ابن بكير، وابن بكير من أصحاب الإجماع، إن بنينا على صحة مراسيل أصحاب الإجماع إما للتعبد بالإجماع المشهور وهو ليس بصحيح التعبد، وإما لبيان نحن ذكرناه مطولا في محله حتى في الدرس ذكرناه العام الماضي، أحسن حساب الاحتمالات، وهو ندرت رواية أصحاب الإجماع عن الضعفاء بأقل من نسبة 1%، فإذا وجدنا لهم مرسلا فنسبة كون المرسل عنه من الضعفاء أو غير الثقات دون 1%، فيوجد اطمئنان تام بأن الواسطة المرسل عنها هي من الثقات. خلصت البيان، هو بيان مفصل يبحث في الكبريات الرجالية. من هنا نحن بنينا على صحة وموثوقية مراسيل أصحاب الإجماع. ماذا يقول؟ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، المملوكة اليوم، إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا، والطول المهر. واضح في التفسير هنا أن الطول خصوص المهر، ولو كان في أصل اللغة ليس كذلك.
التفسير المصدر
لا، والطول المهر، وإنما كان ذلك. ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل. ليش اليوم؟ ليش قال اليوم؟ لأن صارت الإماء قلائل.
ومهور الحرائر قلت.
أو مهور الحرائر لكثرة الحرائر. أي قلت طبعا. جيد. ظاهرة في التفسير الرواية أنه فسر الطول بالماء. فكأن صاحب العروة إنما فسر الطول بالمهر نتيجة العمل بهذه الرواية، مو كما يقول السيخوي لا وجه له ويمشي. صحيح سيخوي ضعف مراسيل ابن بكير وأصحاب الإجماع ما يقبلها، لكن وجهه هذا، الخلاف رح يصير مبنائي مع السيد الخوي. هذا سنجي إن شاء الله. وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، سند الشيخ الطوسي إلى ابن فضال فيه ابن الزبير وفيه نحو طويل بعثناه سابقا، وانتهينا إلى صحة السند إلى ابن فضال. سيد الخوي كان يضعفه وبعدين صار يوثقه، مو ابن الزبير الطريق في التعويض عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي ها ها بعد من الحسن بن علي بن فضال ممكن بأن توسط عن محمد بن عبد الله بين الابن والأب لأن علي كان عمره 18 سنة عندما توفي أبوه وسمع منه الحديث وهو يقول لا أستحل الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبين الأحباب لأنه ما كان يعي الحديث بشكل جيد فهو غالبا يروي بواسطة أخوين أحمد ومحمد ها وقد يروي بواسطة أخرى فقد يكون محمد بن عبد الله بن زرارة هنا هو الواسطة بين الابن والأب عن العلاء بن غزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال إذا اضطر إليها فلا بأس نفس التعبير ما في شيء جديد شوفوا يا أخوان أنا قلت الروايات مختصبة أكثر من جهة أنها بينت الاضطرار فقط إذا اضطر إليها فلا بأس الروايات اللي قالت إذا اضطر إليها فلا بأس لا بأس إذا اضطر إليها واضحة جدا بأن الاضطرار لا يفرق بين أسباب قد يكون السبب مالي وقد يكون السبب غير مالي مثل ما استفدنا من إطلاق الآية فكلمة اضطر إليها يتناسب تماما مع ما فهمناه من الآية المباركة أن الاضطرار في مقابل الطول ما يختص بالمهر هذه المطلقات هكذا تقول ثانيا العنت مو خاص بخوف الوقوع في الزنا حتى الضغط النفسي الشديد الذي يعصر الإنسان يعسر الإنسان بتحمله أو يعصر على الإنسان تحمله أيضا يكون مشمول يعني يصدق عليها أنه اضطر لأن الاضطرار لكل شيء بحسبه يا أخوان الاضطرار للطعام والشراب خوف التلف والاضطرار للنكاح إما خوف الوقوع في الزنا أو خوف المشقة النفسية الشديدة الضغط النفسي الشديد وهو المعبر عنه بخشية العنت لكن يبقى فرق بين هالمطلقات وبين الآية المباركة أنه في الآية خشية العنت كافية مو لازم يقع في العنت بالفعل العنت القريب هم كافي بينما الروايات تقول إذا اضطر إليها يعني إذا وقع فعلا في العنت والضرورة والاضطرار لا يكفي خوف لكن الفرق بينهما يا إخوان أنه في الآية خشية العنت مو خوف العنت وأنا ركزت على هالمعنى بالأمس واليوم ألمحت إليه خوف العنت قد يكون مع المقدمات البعيدة نسبيا لكن الخشية لا تكون إلا متصلة بالشيء بحسب الظاهر فهو والاضطرار تقريبا صنوان يعني هذا في أوله وهذا في وسطه يعني. فيصدق لا تنافي بين الروايات والآية من هذه الجهة يبقى أن جملة من الروايات قالت لا ينبغي ولعل هذا التعبير هو اللي جعل مشهور المتأخرين يحملون الحكم على غير التحريم تبعتوا؟ لكن نحن قلنا لا ينبغي يتناسب مع التحريم كما يتناسب مع الكراهة وقدره المتيقن هو الكراهة والآية واضح أنها دالة على التحريم التكليفي والوضعي فحينئذ لا ينبغي بقرينة الآية تحمل على الآية وليس العكس كما هو واضح فحينئذ لا ينبغي ما تسبب لنا مشكلة هنا يبقى وما رأينا في الروايات ولا واحدة تفسير العنت بخوف الوقوع في الزنا إذا خوف الوقوع في الزنا يكون نحذف من كلام المادي ما إلى معنى ولو ورد هذا في كلمات جملة من الفقهاء ما إلى دليل يكون يحذف ويبقى الخشية المشقة أو الضرورة أو الاضطرار كما عبر في الروايات جيد يبقى قصة الطول هل نفسرها بالمهر نتيجة مرسلة ابن بكير المعتبرة عندنا خلافا للسيد الخوئي أو لا نفسرها بذلك بأنها في مقام التفسير نقول ظاهرها البدوي أنها في مقام التفسير ورواية يونس واضحة جدا أن الموسر رواية يونس اللي هي رقم 2 في الباب أن الموسر لا ينبغي له أن يتزوج إلا أن لا يجد حرة، فمن لديه مهر ولا يجد حرة يستطيع أن يتزوج أمة. والرواية الثالثة لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو يقدر مطلقة. واضح جدا التنافي بين الرواية الثانية والرواية الخامسة. الرواية الخامسة ليست أقصر من ظاهر في تفسير الطول بالمهر، ونحن لم نمانع من أن أبرز مصادق الطول هو المهر، فقد يكون هذا من باب التفسير بالمصداق مو الأبرز، المصداق البارز اللي هو يشكل نسبة 80% أو أكثر من حالات تحقق عدم الطول في الخارج. وإن أبيت إلا عن القول بأنه صريح في التفسير، فنقول هل روايتنا في الرواية اللي قبلها، والرواية اللي قبلها توافق القرآن إطلاق القرآن، وهذه تنافي إطلاق القرآن، فتقدم تلك ويقدم إطلاق القرآن على هذه الرواية. انتبهوا يا إخوان، لو كان إطلاق القرآن وهالرواية فقط كنا نقيد بها، لكن لما وجد لها معارض من الروايات فنأخذ بموافق الكتاب.
أيضا تقيد بموافق القرآن؟
لا تلك الرواية مو مطلقة، تلك الرواية واردة في الموسر.
قلت توافق إطلاق القرآن.
لا شوفوا الرواية بالتباين منافية لهذه الرواية.
هذا التباين مش
ناشئ. واضح جدا. تقول بأن الموسر إذا لم يجد أمة يتزوجها، إذا لم يجد حرة يتزوجها وهو ذو مهر موسر يعني، فيجوز له أن يتزوج الأمة. هذه تقول بأن زواج الأمة لا يكون إلا بعدم المهر، عدم الطول يعني عدم المهر، فيتنافيان. الواجد للمهر غير القادر على الحرة يجوز له التزوج، الفاقد للمهر فقط هو الذي يجوز له التزوج. صار واضح؟ فحينئذ من الواضح جدا التنافي بين الروايتين. إحدى الروايتين موافقة لإطلاق القرآن وهي رواية يونس، والرواية الثانية مخالفة لإطلاق القرآن. هذا كله طبعا إذا ما حملنا الرواية قلنا، أنا ما أصل لهذا، أنا أقول الرواية الثانية بقرينة السابقة تصبح تحمل على أبرز المصادق، مش أبرز، المصداق البارز، لأن اللي فرضت أنا من عدم استواء الخلقة وخساسة النادرة هذه حالات نادرة، عادة اللي يعين كثيرا في النكاح هو وجود المال والمهر، لذلك المهر هو الذي يركز عليه في هالجانب، خصوصا في زمن كانت مهور الحرائر فيه غالية وكان يتعالى بها. جيد، فعلى هذا الأساس ننتهي يا إخوان من حيث النتيجة إلى نفس ما انتهينا إليه من الآية المباركة، ما استفدنا شيء زائد في الروايات أبدا، ما في شيء زائد في الروايات، الكلام هو الكلام في الآية المباركة، ما في شيء جديد. ثم من الواضح جدا أن الوارد هو النكاح، والنكاح لا يفرق فيه بين الدوام والانقطاع هنا وهنا، ومجرد التعبير بالأجرة في الآية المباركة لا يصلح داعيا للانصراف كما يطراء من عبارة سيد المستمسك، لأن التعبير بالأجرة أكثر ما ورد في القرآن ورد في موارد النكاح الدائم وليس النكاح المنقطع. صحيح الرواية تقول في المستمتع بهن هن مستأجرات، ولكن في القرآن الكريم 6 أو 7 موارد وردت فيها الأجرة في مورد واحد وهو آية المتعة، وردت بمعنى مهر المستمتع بها، وأما بقية الموارد 5 أو 6 ورد فيها كلها في في مورد الزواج الدائم إنا أحللنا لك أزواجك اللائي آتيت أجورهن وغيرها كلها وردت في مورد الزواج الدائم. وعليه فحينئذ الإتيان بتعبير الأجرة لا يعني الانصراف بوجه. فالآية الكريمة تشمل النكاح الدائم والنكاح المنقطع. يبقى البحث عن أمر ما دام دخلنا بالمسألة بعد، لأن إحنا وعدنا بالأمس أنه بعد هذا الفصل اللي باقي لي خمس مسائل مختصرة سنحذف فصلين كليهما مربوطان بنكاح العبيد والإماء حتى نروح إلى بحوث العقد، عقد النكاح الأصلي اللي هي بحوث الأصلية في كتاب النكاح أساسا. ما دام دخلنا في المسألة بقي التساؤل الكبير، لماذا ذهب عامة المتأخرين إلى عدم القول بالحرمة ما دام الأدلة واضحة؟ أشرنا إلى سبب وهو كلمة لا ينبغي في الروايات وأجبنا، ولكن المطالع لكلمات المحققين يجد أن لديهم أسباب أخرى لهذا الحكم. فما هي؟ تحتاج إلى التعرف. ويوجد بحث بين الشهيد الثاني وصاحب الجواهر في ذيل الآية المباركة، وأن تصبروا خير لكم. الصبر على أي شيء؟ وكيف يستقيم مع القواعد العامة المنقحة في علم الأصول؟ هذا ما سيأتي التعرف له في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.